والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة فيما لو ترتبت العقود على المحرم بجنسه، وهذا مثاله، أما لو ترتبت العقود على المثمن بعينه فقد تقدر مثال البساط كتفسير مثل البساط، أما لو ترتبت العقود على المثمن بجنسه فهو كما لو اشترى القبول لمال المالك اشترى ثوبا، فالثوب بيع للقبول، الثوب بيع للقبول، لا ما فيش حاجة، الثوب بيع للقبول، فالثوب وقع مثمنا في المعاملة. بعد ذلك الفضول لما اشترى بمال المالك ثوبا، هذا الثوب اشترى به الفضول بمعاملة أخرى كذلك شاة، فالشاة وقعت مثمنا في المعاملة، ثم اشترى الفضول بالشاة سيفا مثمن، ثم اشترى الفضول بالسيف فرسا مثمن، وهكذا. هذا مثال ما لو ترتبت العقود على المثمن بجنسه. وأما لو ترتبت العقود على المثمن بعينه فقد تقدم البحث في وهو مثال البساط. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولو نما كان النماء لمالكه، متصلا كان النماء كالسمن والصبغ ونمو الشجرة أو رشد الشجرة، أم منفصلا كاللبن والصوف والشعر والثمر، باقيا كان أم هالكا. فحينئذ حينما يرجع المالك على المشتري، وإن كان المشتري جاهلا نعم بكون البائع غير مالك، بكون البائع قبولي، ومع ذلك لما يرجع المالك إن كان مع بقاء العين سيرجع عليه بالعين ونمائها. ليش؟ للنتيجة هذا لم يجز المعاملة. ما بنحكي بقصة أن والله الإجازة كاشفة أو داخلة، لا، انتهى هذا الكلام، الفرض عدم الإجازة. فحينئذ يرجع المالك على المشتري مع بقاء العين، فيرجع بالعين وبنمائها مع كون النماء موجودا، وكذلك يرجع المالك على المشتري الجاهل على انه فضلا عن العالم، المشتري العالم يرجع على المشتري وإن كان جاهلا، خلي العبارة، فيرجع على المشتري وإن كان جاهلا بقيمة العين لو كانت العين ثالثة، وبنماء العين، عفوا، وبقيمة نماء العين، ماذا؟ لو كان النماء ثالثا. فبالنسبة للمثل والحين هذا له بحث مستقل في صورة من الصور يأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال هو بحسب ما هو المشهور أن المثل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة، يعني جزئياته الخارجية أفراده فمتساوية، هذا المثل فحينئذ يكون ضامنا لمثله كما يقال، وأما القيمة بخلافه لا، فيضمن القيمة حينئذ. وهذا له تفصيل خاص يأتي إن شاء الله تعالى. من هنا قال: ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان، يعني هذا النماء، أم منفصلا باقيا كان أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، يعني حتى لو كان المشتري جاهلا بكون البائع غير مالك. وكذا يرجع المالك، يرجع بعوض المبيع نفسه، يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده. هذا واضح كلام بالنسبة لما تقدم، مثلا العين موجودة، النماء موجود، والنماء سواء كان متصلا أم منفصلا باقيا كان أم هالكا، فيرجع المالك على المشتري ولو كان جاهلا، يرجع عليه بعوضه. وكذلك يرجع عليه بعوض المبيع، بعوض العين، لو كانت العين قد تلفت تحت يد المشتري. وكذلك يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه، بعض المبيع، ما اعتلف بعضه، يعني ما اعتلف ذلك البعض. الشارح رحمه الله لم يقل أو بعضه مع تلفه، ليش؟ حتى لا يتوهم رجوع الضمير للجميع، لذلك قال أو بعضه ثم يعني أتى بالمظهر، عرفتوا كيف؟ ولم يأتي بالمضمر حتى لا يتوهم رجوع الضمير إلى الجميع، مع أن مراده ماذا؟ البعض. فمن هنا قال أو بعضه، بعض المبيع، ما اعتلف بعضه، يعني ما اعتلف ذلك البعض بتفريطين وغير تفريط. نعم، لا المبيع،
هذه البعض الأولى،
البعض بعض الأولى هو بعض المبيع،
بعض عوض
يعني بعض الصح الجميع، هيك بصير العبارة. يعني وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعض عوض المبيع ما اعتلف بعض المبيع، واضح ولا لا؟ ما اعتلف ذلك البعض يعني بتفريط وغيره. والمعتبر في القيمة، طيب هلا لو كان مثليا أنه محلول الأصاء فيأتي بمثله، المشكلة أنه لو كان قيميا، فلو كان قيميا يرجع حينئذ بقيمته. فالمعتبر في القيمة قيمته يوم التلف، وهذا هو المشهور بين الأعلام. العين إذا كانت باقية موجودة فالمالك يرجع بالعين، لأنه مع بقاء العين تكون العين هي مضمونة على المشتري، واضح ولا لا؟ متى ننتقل إلى القيمة؟ مع تلف العين. فقال: والمعتبر في القيمة قيمته يوم التلف، يعني هذا يوم التلف يكون وقت وجوب القيمة. يكون وقت وجوب القيمة، وسيأتي إن شاء الله بحث مفصل سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر المسألة الخامسة من مسائل في البيع، سيأتي بحث مفصل عليكم السلام يتعلق بالضمان، أنه إن تلف المبيع فيكون ضامنا لقيمته يوم التلف، يكون ضامنا لقيمته يوم التلف. وهناك أقوال مختلفة في البين كما قلت لكم، سيأتي تفصيلها في آخر المسألة الخامسة من مسائل في البيع. لكن حينما يكون ضامنا للقيمة يوم التلف، يعني يوم التلف يكون وقت وجود القيمة، لكن هذا إنما يعني يوم التلف إنما يكون في صورة ما لو كان التفاوت بسبب السوق، لو كان التفاوت بسبب السوق القيمة السوقية، فحينئذ يضمن قيمة يوم التلف. وأما إذا استند التفاوت في القيمة، إذا استند التفاوت في القيمة إلى نقص في العين أو ماذا، أو إلى زيادة عينية كانت موجودة ثم تلف، زيادة العينية كالسمن مثلا، سمن الدابة، هذه الزيادة العينية. وقلت لكم البارحة سواء كانت الزيادة عينية أم وصفية، نعم ما سمعت شيء، ما سمعت، لا زيادة عينية،
تعلم الحرفة الوصفية،
زيادة عينية ثم هزلت، والوصفية قلنا لأن موردها محصور في العدل والأمل، مثل العلم بصنعة ما، كتابة، قراءة، خياطة وما أشبه ذلك، فبعد ذلك حصل نسيان هذا أو هذه الصنعة، حصل نسيانها، فيكون ماذا؟ يكون مضمونا على هذا المشتري. فيقول والمعتبر في القيمة قيمة يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، وبالأعلى إن كان يعني التفاوت في القيمة بسبب زيادة عينية كانت موجودة ثم ماذا تلفت. الآن بالأعلى يعني أعلى القيم تكون مضمونة، لأن الجزء الذي فات اللي هو الزيادة العينية أو حصل هناك نقص في العين، هذا يكون مضمونا بقيمته يوم تلفه، يكون مضمونا هذا الجزء الفائت سواء كانت هذه الزيادة العينية أو الوصفية، ها لا فرق، بينت أنا لماذا لم يتعرض المصنف رحمه الله للزيادة الوصفية، مع أنه قد صرح المصنف بالزيادة الوصفية أيضا، وغير المصنف صرح بذلك، لكن هنا تعرض للزيادة العينية، يريد أيضا الزيادة ماذا
الوصفية، إلا أن هذه الزيادة الوصفية أما كانت نادرة بالنسبة إلى العينية، لأن الزيادة الوصفية غير موجودة إلا في العبد والأمة، وإلا هي مرادة أيضا وليس الزيادة العينية فقط. فهذه الزيادة العينية لو تلفت، أو الزيادة الوصفية كذلك، فهي مضمونة مع بقائها. الفرض أنها تلفت تكون مضمونة أيضا مع تلفها. قال الشارح هنا وسيأتي تفصيل لذلك، قال أنه إذا استند التفاوت بسبب زيادة عينية فحينئذ يكون ضامنا ماذا؟ لأعلى القيم، فالأعلى هو المضمون. يعني بيصير أعلى القيم من حين كون العين تحت يد المشتري إلى حين التلف، أعلى القيم ماذا؟ يكون في عهدة المشتري. طبعا هذا معصار باختلاف القيم السوقية، واضح ولا لا؟ هذا أعلى القيم، لا أنه يكون ضامنا لقيمة يوم التلف، في صورة ما لو كان التفاوت في القيمة بسبب ماذا؟ زيادة عينية كانت موجودة ثم ذهبت. يقول ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا. هلا هذا فيما طبعا تفصيل هذه الصور كما ذكرت لكم في آخر المسألة الخامسة من مسائل في البيع، لأن هناك بيان آراء الأعلام، وبعد ذلك ما هو الفرق فيما ذكروه في آخر المسألة الرابعة من مسائل في البيع، وبين ما سيأتي في كتاب الغصب. نعم هناك اختلاف بينهم، وبعضهم يقول لا فرق بين ما ذكر هنا في البيع من الضمان وبين ما سيأتي من ضمان الغاصب في كتاب الغصب. على كل حال هذا تفصيل موكول إلى محله إن شاء الله، لكن هذا بس من باب الإشارة، وسنبين هناك أيضا لماذا كان الضمان بأعلى القيام. فحينئذ بس إشارة صغيرة، أنه إن كان التفاوت في القيمة بسبب زيادة عينية، عرفت كيف، ثم تلفت، فيكون أعلى القيم السوقية من يوم القبض، من يوم أن قبض المشتري العين إلى حين التلف، فيما لو كان مستند التفاوت في القيمة ماذا؟ الزيادة العينية، وكما سيأتي مثلا نقص في العين. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا. يا إخوان لو كان المشتري عالما بأن البائع فضولي، لو كان المشتري عالما بأن البائع فضولي، مشهور العلماء قالوا بعدم جواز رجوع المشتري بالثمن عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضول بالثمن مطلقا بلا فرق، سواء كان الثمن باقيا ام كان هالكا وتالكا. واضح ولا لا؟ ليش؟ قال المشتري قد دفع الثمن الى الحضور مع علمه بان البائع حضوري، ليس جاهلا، مع علمه بان البائع حضوري، فهو الذي سلطه، يعني المشتري هو الذي سلط البائع الفضولي على الثمن. والفرض انه عالم بعدم استحقاق البائع الفضولي للثمن، واضح ولا لا؟ فالمشهور قال انه حتى مع بقاء عين الثمن لا يحق للمشتري العالم بان البائع فضولي ماذا؟ نعم، لا يحق له الرجوع على البائع. البائع الفضولي ما هو اشترى من بائع فضولي، مين اللي قبض الثمن؟ فهذا المالك رجع بعينه، لم يجوز، بياخذ عينه او بياخذ ماذا البدل من، عفوا، بياخذ القيمة او المثل، ما في صورة تلف العين وكذلك في صورة تلف نماء العين. على كل حال
في صورة
الألم، نعم، في صورة سيدنا الملك الأصلي لا علاقة له بما حصل في الخارج بين البائع والمشتري، هو عليه يأخذ العين ونميها، إنما مطلقا المتصل والمنفصل، فلذلك يحق له أنه مع تلف النماء وهلاكه سواء المتصل أو المنفصل فيرجع بالعوض على بعوضه على المشتري. هلا الان هذا تكليفه فقط، ياخذ العين وياخذ نمائها ومع التلف فيرجع على المشتري بالمثل او القيمه، بالمثل ان كان مثليا وبالقيمه ان كان قيميا. هذا انتهينا منه، ما في مشكله. الان هلا بدنا نشوف تكليف المشتري مع البائع. على المشتري مش دفع ثمن للبائع، طب هذا الثمن يقول المصلي
نفس حاله العلم بيرجع
مين
مشهور رايه نفس حاله العلم بيرجع
في حال عالم انه فضولي واشترى
المش بالنسبه للبائع
المشتري والبائع
يقول اذا كان عالما بان البائع فضولي لا هذا ما يشكل الان هلا المصنف والشارح رحمه الله شو يقول؟ ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا. عالما كان أو جاهلا، نعم لو كان الثمن باقيا ما زال موجودا يرجع المشتري على البائع الفضولي في صورة العلم وفي صورة الجهل، أما في صورة الجهل فواضح. وأما في صورة العلم فبالنتيجة هذا ميله، معاملة باطلة، واضح ولا لا؟ وهذا ميله، فلماذا لا يرجع عليه؟ المشهور منع، لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فلماذا يعني المشهور لماذا منع؟ هلا سيأتي الوجه في ذلك. ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فهذا ما زال في ملك المشتري، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له. يعني المشتري الآن لو سئل لقال إنما أنا دفعته ليش؟ لأجل شيء أو عوض أقبضه في مقابله، واضح ولا لا؟ لكن هذا الشيء الذي كان عوض في مقابل ما دفعته لهو الثمن الذي دفعته إلى المشئل البائع، هذا لم يسلم لي، لم أدفعه إلى البائع مجانا هكذا. واضح ولا لا؟ فإذا حتى مع علمه بأن البائع فضولي فإنما دفعه لشيء ماذا؟ ما هي؟ يسلم، لم يسلم له، يعني لم يبقى، لم يسلم يعني لم يبقى، لم يبقى له. شو هذا الشيء؟ هو المبيع فضولا، المثمن فضولا. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله وما ذكره الشارح رحمه الله من أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بالثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع الفضولي في صورة ما لو كان الثمن باقيا ولم يكن تالفا، سواء أكان المشتري عالما بأن البائع فضولي أم كان جاهلا بذلك. يقول: وإن تلف، إذا تلف الثمن قيل، والقائل به الأكثر بل ادعى عليه في التذكرة، يعني العلامة، العلامة رحمه الله ادعى عليه في التذكرة الإجماع، ادعى عليه في التذكرة الإجماع أنه لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك، بكون الفضول غير مالك وهو عالم بذلك ولا وكيل. ليش؟ قال: لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة، فكأنه أباحه. من هنا كما عليه المشهور من أنه ما اعتلف الثمن لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك، مع علم المشتري بكون البائع غير مالك وليس وكيلا عن المالك، فحينئذ يكون هذا الثمن قد سلط المشتري البائع عليه على هذا الثمن، وسلطه على إتلافه مع علم المشتري بعدم استحقاق البائع الفضولي لهذا الثمن، فيكون بمنزلة الإباحة. هذا مليح لهون، مش هيك؟ لهون مليح. لكن الكلام انه في صورة تلف الثمن كثير مليح، صح ولا لا؟ ومع علمك ايها المشتري بان البائع فضولي، لا. طيب، في صورة بقاء الثمن كلام هنا، واضح ولا لا؟ الكلام في صورة بقاء الثمن. قال: بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع، عدم الرجوع في صورة العلم، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا. طب هون هلا صار عندنا المشكلة، المشكلة اللي قابل انه والله ما تلف العين، صح، ما انت بالنتيجة تعلم بانه فضولي وسلطته على مالك، واضح ولا لا؟ فالآن لما تلف أنت قد سلطته على إتلافه، تعلم بأن البائع الفضولي لا يستحق هذا المال، لأنه يعني ليس مالكا وليس وكيلا عن المالك، صح ولا لا؟ فهذا بمنزلة الإباحة، واضح ولا لا؟ والعين تلفت وأنت تعلم بأنه فضولي، فكيف بدك ترجع عليه ببدل الثمن من المثل او القيمة؟ ما الثمن اذا كانت ما الثمن له مثل وله قيمة، صح ولا لا؟ لو كان مثليا فمنقول ضمان المثل، لو كان قيميا نقول بضمان القيمة. هذا الضمان ضمان المثل او ضمان القيمة ما اعتلف الثمن وعلم المشتري بان البائع فضولي تعلم بذلك، فحينئذ لا ترجع لا يرجع المشتري على البائع. لا بلاش نقول مطلقا، احنا عم نهرب من هذا اسمه مطلقا، يعني في صورة سيدنا في صورة ماذا تلف ايه في صورة العلم واضح كلمنا في صورة العلم، اما في صورة الجهل واضح هذا. فالرجوع على البائع في صورة العلم الرجوع عليه بالثمن الذي دفعه المشتري، يجوز للمشتري ان يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه في صورة علمه بان البائع فضولي، فيما لو كان الثمن باقيا. لو كان تالفا باتفاقهم لو كان تالفا فلا يرجع المشتري باتفاقهم، واضح الكلام. لو كان الثمن باقيا موجودا، المشهور بحسب ما يظهر ان المشتري لا يرجع مطلقا. يقول بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع في صورة العلم، عدم الرجوع به مطلقا سواء اكان الثمن باقيا ام تالفا. اما مع التلف فبها ونعمة خلصنا، لكن حتى مع بقاء الثمن، يقول حتى مع بقاء الثمن لا يرجع المشتري على البائع الفضولي. ليش؟ ما هو الدليل لذلك؟ قال الشارح رحمه الله لما ذكرناه من الواجب. شو الواجب الذي ذكرناه؟ ما تقدم بعد قوله بكونه غير مالك ولا وكيل، شو الواجب؟ لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاق له فيكون بمنزلة الإباحة بالنتيجة. تسليطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاق فيكون بمنزلة ماذا؟ الإباحة. على كل حال هناك إيراد في البين على هذا الكلام من المصنف، والتوضيح لهذا الإيراد من الشارح رحمه الله يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد، يعني في صورة بقاء العين. هذا ماله يا إخوة، العين باقي هذا ماله، ولم يحصل ما يوجب نقله عن ملكه، واضح ولا لا؟ وأنتم متفقون على أنه لا يجوز للبائع أن يتصرف بالثمن معاملة فضولية، تقولون والفرد اثنيناتهم عالمينها هذا، اما البائع الفضولي واضح، وانت ايها المشتري تعلم، وانتم ايها الاعلام متفقون على انه لا يجوز للبائع الفضولي ان يتصرف بالثمن، واضح ولا لا؟ واي تصرف في الثمن هو اكل للمال بالباطل. فإذا قال المصنف وهو مع بقاء العين في غاية البعد، هذا في غاية، نعم اعتلف العين وفضيها، لكن مع بقاء العين هذا في غاية البعد. وإن كان المشتري عالما بكون البائع فضوليا ليس بمالك وليس بوكيل عن المالك، لكن بالنتيجة المال ماله، يعني والمعاملة فاسدة باطلة، فإذا لم يحصل ما يوجب ماذا؟ نقل مال المشتري عن ملكه. لأن المشهور يمكن بدهم يربوه إلا يعني بالنتيجة، وهو مع بقاء العين في غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. أما مع بقاء العين هذا في غاية البعد، حتى مع تلف الثمن بيد البائع يقول هذا بعيد. حتى أيضا لذلك ماذا تقدم معنا من قول المصنف رحمه الله واختار الشارح رحمه الله، قال إنه ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا علما كان أو جاهلا، وإن تلف في صورة ما لو تلف الثمن. قيل أنه لا رجوع به مع العلم، إن تلف لا رجوع، قيل لا رجوع به مع العلم، وهو مع بقاء العين في غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. ليش؟ لأنه حينئذ هذا المشتري لم يبحه مطلقا، لم يبحه للبائع الفضولي ماذا؟ مطلقا. هذا إنما أباحه في صورة انتظار وقوع الإجازة من المالك. هلا كيف رغبوا البائع وكذا، قال له خلص أنا ضبط لك إياها، هلا بلاقي شيء طريقة كذا، وبعد ذلك هو سيجي. واضح ولا لا؟ فإذا سيجي سيف المجري العقد فأجريا العقد، وهذا المشتري عالم بأن البائع فضولي ليس بمالك وليس بوكيل عن المالك. فهو حينئذ لما دفع الثمن لم يكن بنحو الإباحة هكذا مطلقا، لا، إنما دفعه للبائع بنحو ماذا؟ انتظار وقوع الإجازة من المالك. واضح ولا لا؟ لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا بل دفعه متوقعا، يعني متوقع تحقق الإجازة من المالك لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له، فيكون الثمن حينئذ مضمونا للمشتري. لأنه هذا الفضولي إنما باع لمن لنفسه، باع وباع للمالك. فهذا المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع فبلحاظ أن البائع الفضولي هذا سيؤدي إلى مالك العين الثمن، سيؤدي إلى مالك العين الثمن، وحينئذ إن شاء الله يؤدي إليه وتكون الإجازة قد تحقق. هذا ما يتأمله وينتظره ويتوقعه. فإذا لم تكن إباحة الثمن للبائع مطلقا، إنما الإباحة كانت بلحاظ ماذا؟ التوقع، توقع الإجازة من المالك وانتظار ماذا؟ الإجازة من المالك. على كل حال تفصيل ما يتوقف على هذه المسألة أيضا يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.